بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. قلنا فيما سبق أن معنى النوع في صناعة الخطابة المراد به هو القاعدة الكلية التي نحصل منها على قواعد على قضايا مشهورة كثيرة نستخدمها في الخطابة. وقلنا أن الأنواع جدا مهمة، لأن بها يتمكن الخطيب من إيراد الحجج الخطابية ويتوصل بذلك إلى إقناع الجمهور. وتكلمنا في الأنواع المتعلقة بالمنافرات، والآن نتكلم في الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. وقلنا فيما سبق أن اصطلاح المشاجرة إذا كان الفعل غير حاصل فعلا، وإنما هو حاصل في الزمان الماضي، فنسميه مشاجرة. وهذا الفعل الذي هو حاصل في الزمان الماضي، إما أن نثبت نفعه أو نثبت ضرره، وهذا كما مر قسمناه إلى عدة أقسام: تارة يكون شكرا، وتارة يكون شكاية، ثم أو اعتذارا أو ندما أو غير ذلك، وهذا تكلمنا فيه فيما سبق. يقول: تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقا، الفعل الذي حصل فيما مضى، وذلك لبيان ما حدث، لبيان هذا الذي حدث كيف حدث، بأي عنوان حدث. لأنه ممكن أن قلنا في الخطابة أن نمدح الشيء أو نذمه، فهنا هذا الفعل الذي سبق كيف حدث؟ هل حدث بغرض الخير؟ مثلا قد يكون هو فعل صالح، نحن نريد أن نذمه، نقول كيف حدث هذا، ونبين ما هي الدوافع والأسباب التي أوجدت هذا الفعل، فهي أسباب شيطانية شريرة مثلا، بحيث نحول هذا الفعل إلى ذنب. كما مثلا بعضهم يقول في قضية المختار الذي مثلا ثأر من قتل الحسين عليه السلام، أنه يقول هذا الفعل كيف حدث، ما هي الدوافع التي له، فيبين مثلا أن الدوافع كانت دوافع مثلا للسلطة، فإذا هذا الفعل مذموم. طبعا في قبال هذا المشهور عند علمائنا أن الدوافع كانت دوافع خيرة، والمختار إنما ثأر للأخذ بثأر الحسين لا للسلطة. هل حدث على وجه جميل ممدوح، كونه ثأر للحسين مثلا، أو على وجه مذموم لمصلحة شخصية ولتحصيل الأتباع، وهذه ذريعة إلى ذلك. فتكون المشاجرة شكرا أو شكاية أو اعتذارا أو ندما واستغفارا. والشكر إنما يكون بذكر محاسن ما حدث، شيء حدث فيما مضى نحن نمدحه ونبين ما هي المحاسن، هذا نسميه في المشاجرات لأنه ماضي، ولأننا نمدحه ونبين محاسنه يسمى شكر. وكمالاته، نبين كمالات هذا، مثلا إن فعل نبين محاسن هذا الفعل، إنسان قد مضى نبين كمالاته نمدحه، هذا يسمى شكر. قال: إنسانا أو غير إنسان، على حسب ما تقدم من البيان الإجمالي. بينا فيما سبق بيان إجمالي، يعني ليس بيانا تفصيلي، عن محاسن الأشياء. مثلا بالنسبة إلى الأشياء نقول أن هذه ما هي نفعها وما هو ضررها وما هو كمالها، قلنا كمال المدينة كيف يحصل، كمال البيت كيف يحصل، على نحو الإجمال. عن محاسن الأشياء وكمالاتها في المنافرات فلا حاجة إلى إعادته، أيضا هنا نبين كمالات الأفعال ومحاسن الأفعال أو محاسن الأشخاص وكمالاتهم أو بالعكس. وإن هذا طبعا إذا كان مدح نسميه شكر، وإنما الذي ينبغي بيانه ما يختص بالشكاية ثم الاعتذار والندم فنقول. يقول لا تصح الشكاية. الآن نأتي نقول إنسان يريد أن يذم فعل سابق وعلى نحو كما يقول الشكاية الذي يسمى شكاية، يقول الشكاية في الخطابة لا تصح أنني أذم فعل سابق إلا إذا كان مثلا من ناتج وناشئ من ظلم أو جور. طبعا ظلم أو جور من أي شخص كان، يعني ليس شرطا أن يكون مثلا حاكم أو غيره، حتى إنسان فعل، أي إنسان عادي فعل أمرا وأريد أن أذمه يسمى شكاية، فهذا يكون إيش؟ لأنه حصل منه ظلم في حقي أو في حق غيري. وحقيقة الجور متى نقول أن هذا الفعل جور؟ يقول هو الإضرار بالغير، مثل إنسان يأخذ مال إنسان أو لا يعطي حقه على سبيل المخالفة للشرع، بحيث أن هذا مخالف للشرع، وإلا يكون إضرار بالغير مو مخالف. إذا كان إنسان سارق وقطعت يده، هل الذي قطع يده مخالف للشرع؟ لا، إذا كان بالشروط المعتبرة ليس مخالف مع أنه إضرار. قال بقصد وإرادة، وهو قاصد الإضرار به ومريد لذلك. أما إذا كان إنسان مثلا حدث منه خطأ أن أضر بإنسان وليس بقاصد ذلك، لا نسميه جور، لا نقول جار عليه. والمقصود من الشرع، يقول هذا الإضرار مخالف للشرع، أي شرع؟ طبعا ليس الشرع يعني مخالف للدين، المخالف للدين مخالف للشرع، المخالف للقانون الذي اتفق عليه العقلاء مخالف للشرع، مثلا المخالف إلى القوانين التي وضعها الناس لتنظيم حياتهم، القوانين المدنية، إنسان هذا نقول مخالف للشرع، أو مخالف لآراء قبيلة اللي هو هذا الشخص منها، قبيلة متفقين على بعض المبادئ ويخالفها مخالف للشرع وهكذا. والمقصود من الشرع ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، يمكن تكون مبادئ وقوانين مكتوبة أو لا. والمكتوبة مثل الأحكام المنزلة الإلهية يعني الدينية، وأيضا مثل القوانين المدنية والدولية، هذه المكتوبة. وغير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء، مثلا هذا الشخص عمل شيئا يخالف قوانين العدل، يخالف العدل، يخالف الإنصاف مثلا، يخالف الصدق، هذا نسميه جور، أو آراء أمة بعينها تطابقت عليها آراء الأمة وهذا إيش؟ مخالف لها، وكان المعتدي الجائر منها، أو آراء قطره، آراء نفس الدولة البلد أو عشيرته أو نحو ذلك. فالذي يخالف هذه الأشياء نقول مخالف للشرع بهذا الاصطلاح عند المناطق. قال فما تطابق عليها آراء الجميع هي المشهورات المطلقة التي اشتهرت عند كل الناس لا عند فئة دون فئة، والباقي التي هي عند دولة أو مثلا عند عشيرة مثلا، هذه من المشهورات الخاصة التي اشتهرت عند فئة. قال هذا بالنسبة إلى المشهورات الخاصة، يمثل لها الشيخ رحمه الله بالنهوة. النهوة يعني ماذا؟ يعني إذا كان في قبيلة كما هو يذكر، هذا موجود عند عرب العراق، العرب يعني البدو تعبيرنا المعدان، فهنا بالنسبة إلى عرب العراق عندهم النهوة، والنهوة يعني إذا كان واحد عنده بنت عم ما حد له الحق أن يخطبها ويتزوجها إلا بإذنه، يعني لازم هو يوافق إن هذا يتزوج بنت عمه، وهو طبعا يريد يتزوجها يتزوجها، إذا ما يريد لازم يسأله موافق إن فلان يتزوج بنت عمك، يقول موافق يتزوج. إذا يقول مو موافق وذاك يتزوجها، هذا له الحق في قتل ذاك الشخص. هذا يعني يسمونه يقول هذا ابن عمها، له نهوة، له النهوة، يعني أنه ينهى ذاك الشخص عن الزواج ببنت العم. قال ومثال الأخير، هذا طبعا مشهورات خاصة، النهوة باصطلاح عرب العراق في العصور الأخيرة، فإنها عند غير المتحضرين منهم، لهم رواسب قبلية جاهلية عندهم هذه، فإنها شريعة غير مكتوبة، وهي إن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي. طبعا إذا بيتزوج واحد ابن عمه الثاني مو لازم أن يطلب رأي أمه، مو لازم، فالأجنبي إذا تزوج من دون رخصة ابن عمها أو إذنه عدوه، يعدونه في عرفهم جائرا غاصبا وقد يهدر دمه. وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلامية وغيرها ظلما وجورا، لأن هذا ما له حق، ليس له شأن في ابنة عمه، وأن الناهي الشخص الناهي الذي له النهوة هو الجائر الظالم. ولذلك بعضهم ينقل يقول أنه ذهب إلى العراق وكان في إحدى سفراته بين المشاعر المقدسة كان في سائق، هو هذا يقص عليهم قصة زواجه، يقول أنا هذه زوجتي لما أردت تزوجها انقتلوا أربعة، لأنه أنا لما تزوجت عارض ابن عمه يقتلني وصار بيني وبين قلق رصاص، أربعة انقتلوا في سبيل هذا الزواج. يقول هذا إيش المخالفة، قلنا هذا مخالف للشرع، يعني لمشهور عام مطلق أو خاص. يقول بالنسبة إلى المخالفة للشرع، إما أن تقع في المال، يعني هذا يعتدي على ماله فهذا مخالف للشرع في المال، أو العرض، طبعا العرض أعم من الفروج حتى بالنسبة إلى السمعة، السمعة عرض، أو النفس، الدماء. ثم إما أن تكون يعني هذه المخالفة على شخص، يعني واحد يجور على شخص أو أشخاص معينين، أو تقع على جماعة اجتماعية. الآن مثل دولة تجور على دولة، على شعب كامل مثلا، فهني هذا نسميه إيش؟ نسميه مخالف للشرع، كالدولة والوطن والأمة والعشيرة. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي، يعني الذي يريد أن يذم هذا الفعل المخالف للشرع ويصفه بأنه جور، أن يعرف معنى الجور، هذا جور أو مو جور، لأنه قد شيء الإنسان لا يتذوقه يذمه، على حسب ما بعضهم مثلا يذم أي شخص لا يلبس غترة، يقول ليش ما تلبس غترة، لازم تلبس غترة، يعني هذا شيء واجب. يعني حتى بعضهم صار بينه وبينه مناقشة، يريد أن يثبت أن لبس الغترة في الصلاة مستحب، فقلت له العمامة مستحبة، قال لا، لكن مو أحسن يكون الإنسان مغطي رأسه؟ قلت له ما في عندنا أنه يستحب للإنسان أن يغطي رأسه في الصلاة. نعم في بيت الخلاء الغترة مستحبة، الواحد يغطي رأسه، أما أنه لأنه يستحب تغطية الرأس في بيت الخلاء، هذا تغطية للرأس، أما في الصلاة ما شف. قال زين لو سويتها مثل العمامة، إذا صدق عليها عمامة تصير مستحبة. قال هذه أنا سويها مثل العمامة. قلت إذن لا تقول الغترة، قول العمامة. على كل حال، فهذا لابد أن يعرف أن هذا مخالف للشرع موافق، وبواعثه، البواعث التي بعثت هذا الشخص على هذا الفعل، يعني قلنا أنه يكون عن قصد، إذا مخالف للشرع وليس عن قصد فليس بجور، وأسبابه إذا كان عن إرادة، إذا ما كان مختار بل مكره فليس بجور، وما هي الأسباب التي تقتضي سهولته أو صعوبته؟ يعني سهولة، طبعا هنا سهولة يعني حصول هذا الجور بسهولة، يعني ما هي الدوافع التي دفعت هذا الإنسان أن يستسهل الاعتداء على الناس أو استصعب الاعتداء على الناس؟ لذلك الآن لما أنت تريد أن تصف جور تقول مع حصول كذا، مع أن الدولة تعاقب كل إنسان مثلا يجور على إنسان، مع ذلك ومع أنه يعلم ومع هذه الصعوبات مع ذلك اعتدى على جاره فقتله مثلا، هذه أشياء، وجود تلك الأشياء تقتضي الصعوبة. فلما تذم هذا الجار تقول مع الصعوبات التي حصلت الموجودة مع ذلك هذا فعل الجار، فهذا يكون أشد ذما. ومتى يكون عن إرادة وقصد، وكيف يكون كذلك، وكل هذه فيها أبحاث واسعة تطلب من المطولات. هذا بالنسبة إلى الشكاية. أما بالنسبة إلى الاعتذار، الاعتذار ما هو؟ قال فحقيقته معناه الحقيقي التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي. إنسان يتظلم ويشتكي أنه وقع عليه جور، يأتي هذا الخطيب يعتذر عن فعل قد حدث ودفع تظلمه حتى بعد الظلامة تنتهي، وهو يقع بأمرين: كيف يتنصل مما ذكره المتظلم من الظلامة؟ إما بيقول هذا ما حصل، إنكار وقوع الظلم رأسا، يقول ما حصل، هذا اعتذار طبعا، هو لا يذم الفعل لكن ينفي أنه يقع، يقول أساسا ما حدث هذا الحدث هذا الشيء، أو لا ينكر أن يكون قد وقع على وجه الظلم، يقول صحيح إن فلان أخذ مالك، أخذ من عندك مال، لكن هو يطلبك بمال، فهو إنما أخذ حقه، استنقذ من ماله، لأن أنت ما كنت تريد أن تعطيه مال، فهو يثبت أخذ المال لكن بوجه لا يكون ظلم، إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما. فإن كثيرا من الأفعال إنما تقع عدلا، إنما تقع عدل يعني مقابل للظلم حسنة، وتقع ظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار، يعني بملاحظة هذا الوجه إنه جاء وسلب ماله يعني بلا حق يكون ظلم وقبيح، لكن إذا أخذ ماله ولو بالقوة لكن بحق، لأن حقي أريد أصل إليه، فهذا لا يكون ظلما. إما من جهة القصد، بعض الأحيان يصير القصد مؤثر، يعني الآن لو أن إنسان مثلا لا سمح الله يسوق سيارة وصدم إنسان وقتله، هذا هل نقول ظلم؟ هو مو قاصد القتل، فإذا القصد مهم فلا يكون ظلما. وإما من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة، اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة، الآن مثلا هذا يعد أن تزوج بنت العم بدون إذن ابن عمها ظلم، تقول ليش ما أخذ إذني؟ وحتى هذا موجود عندنا هنا، يعني حدث بعض الناس زي ما يقول واحدة مسمية لفلان، جو واحد تقدم له ووافقت، فذاك يزعل ويا زوجها هذا اللي زوجها الآن، يقول ليش هو يعرف ان هي مسمات لي، ليش ما استأذني؟ انا لو استأذني يمكن اذن له او اذن له، لكن ليش ما استأذني؟ ما لحق في هالمسألة. فاذا كان هذا يخالف الشريعة المكتوبة وهو مثل الشريعة الاسلامية لا يكون ظلما بلا اشكال. هذا بالنسبة الى الاعتذار. واما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم، يقول صحيح أنا صدر مني، وقد يسمى استغفارا لكن هذا إنما يعني يندم، وذلك بأن يلتمس العفو عن العقوبة، يقول لكن سامحني وأنا كذا، فهو فيه اعتراف. والتفضل أو يعني يلتمس التفضل بإسقاط ما يلزم من غرامة ونحوها، صحيح أنا أتلفت متاعك لكن أنا ما عندي وضعيف الحال وكذا، فهذا يسمى ندم. وللاستغفار والاعتذار أساليب يطول شرحها. طبعا نحن إنما نذكر هذه أمور إجمالية، يعني لا نتكلم في كل شيء على نحوه، وإلا هذه تصير مباحث طويلة والكتاب يصير مجلدات ما شاء الله. ثم المسألة الرابعة، الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، المشاورات عفوا. والمشاورات هي مدح أو بيان نفع ما الأفعال التي تحصل في المستقبل. قال لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما، على فعل ما هو خير لهم وفيه مصلحتهم. الآن يحثهم على التقوى، على مثلا مساعدة الفقراء والتعاون وغير ذلك، والإقلاع عن المساوئ يعني في المستقبل والشرور وما يضرهم. لما كانت هذه الغاية ناسب أن لا يبحث إلا عما يقع تحت اختياره. يعني الآن مثلا يقول أنتم كما مثلنا فيما سبق أنه يذكر أشياء هذه هم مو قادرين عليها، يقول أنا مثلا ليش أنتم، أنا أساسا ما أنصحكم أنه تطيرون في الهواء، ليش تطيروا في الهواء؟ قد إنسان يطير في الهواء يصطدم مثلا بحائط، يصطدم ببيت، أو يطلع على عورات الناس، فهل هذا تسمى مشاورة وخطابة؟ لا، لأن هذا هم مو مختارين فيه، يعني لا يستطيعون أن يطيروا، أو شيء لا يمكن تركه مثلا مثل التنفس، أنه أنا أنصحكم أنه لا تتنفسون لأنه هذا هواء نحتاج إليه وكذا وكذا، يجي أوقات ضيقة الإنسان يحتاج إلى هذا الهواء. طبعا هذا كله ليس بمحل الخطابة التي هي من المشاورة. لذلك يقول ناسب أن لا يبحث إلا عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور أو ما له مساس باختياره، إما هم مختارين فيه أو يتعلق بفعل المختار وإن كان في نفسه خارجا عن اختيارهم. هذا يقول شلون له مساس بالاختيار وهو خارج عن الاختيار؟ يمثل يقول وهذا الثاني كالأرض السبخة. الآن الأرض السبخة يعني المالحة لما أزرعها هل تنتج، تظهر فيها الأشجار؟ لا، فأنا لا اختيار لي في عدم نتاجها، لكن أنا لي اختيار في إيش؟ عدم زراعته. فهنا أقول مثلا أنه لا تزرع هذه لأن هذا شيء أنت لك اختيار، وإن كان له مساس بشيء أو يرتبط بشيء لا اختيار لك فيه. وهذا الثاني كالأرض السبخة مثلا، فإن سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين ولا من أفعالهم، ولكن يمكن أن يكون لها مساس باختيارهم بأن يجتنبوا الزراعة فيها مثلا، فيمكن أن يوصل الخطيب بذلك، يقول هذه أرض سبخة لا تصلح، لا تزرعوا فيها شيء، ويدخل في غرضه لأنه له مساس باختيارهم. أما ما لا يقع تحت اختيارهم مثل مثلا كما قلنا طيران في الهواء وما ليس له مساس به أصلا، فليس للمشاور أن يتعرض له لأنه هذا يعد من المضحكات. قال والأنواع التي تتعلق بالمشاورات على قسمين رئيسيين، ما هي الأشياء التي الإنسان يطرحها ويبين منافعها للناس مما يتعلق باختيارهم؟ يقول إما ما يتعلق بالأمور العظام، هذا القسم الأول، وإما ما يتعلق بالأمور الجزئية. أما ما يتعلق بالأمور العظام فهي كما ذكر أربعة أنواع: الأمور المالية العامة، والحرب والسلم، والمحافظة على المدن، والاجتماعيات العامة. أما بالنسبة إلى الأول الأمور المالية العامة، قال من نحو صادرات الدولة ووارداتها، يعني مثلا يتكلم في أن هذا شيء لو أن التجار مثلا يستوردوه لكان فيه منفعة إلى الناس مثلا، أو هذا بما أنه عندنا نتاج ضخم موجود يصدر إلى، هذه طبعا أمور مالية يتكلم فيها، وما يتعلق في دخل الأمة ومصروفاتها. فالخطيب فيها ينبغي طبعا لابد أنه يتكلم بعلم، يفهم في الاقتصاد حتى يتكلم في أمثال هذه الأمور، مو يرمي وبس يصقع وين ما جاء. فالخطيب فيها ينبغي أن يطلع على القوانين التي تخصها، تخص الصادرات والواردات وغير ذلك، وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زيادة الثروة أو نقصها. ولا يخفى ما نبهنا عليه فيما سبق، ليس المراد بالخطيب هو فقط الخطيب الحسيني حتى يقول إيش مدخلية في هذا، نحن نتكلم على كل من يريد إقناع ناس. فإنسان يتكلم يريد كوزير مثلا أو له منصب ويريد أن يقنع مجلس إدارة أو غير ذلك، لابد أن يكون عنده اطلاع حتى يقنعهم في هذه المسألة. الحرب والسلم، فالخطيب فيه لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية والعلوم الحربية وأصول تنظيم الجيوش وقيادتها، مع الاطلاع على تاريخ الحروب والوقائع، حتى ممكن مثلا الآن قائد في الجيش ممكن أنه يقرر الحرب أو يقرر السلم. وسر نشوبها وإخمادها، لماذا نشبت الحروب الفلانية، حتى يمكن تفادي أمثال هذه الأسباب. والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع، وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة من الهزيمة، ينجو من الهزيمة لا تحصل هزيمة. كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة، الآن نفس الجنود ما هي الأشياء التي تحمسهم إلى الجهاد مثلا في الدفاع عن دينهم أو وطنهم، بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود وما يشجعهم ويثبت عزائمهم. مثلا مسألة الشهادة، أن الإنسان إذا مات ليس بخاسر وإنما هو يحصل على النعيم الخالد، فهذا لا يتردد في بذل نفسه، ويشحذ هممهم ويهون عليهم الموت في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها، وأن يكون عارفا بما يثير في نفوس الأعداء. هذا بالعكس، مثلا إيش الأشياء التي تخوف الأعداء، مثلا بما يثير في نفوس الأعداء الخوف والرهبة وضعف الهمة واليأس من النصر وتوقع الهزيمة. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام خاطب في صفين قال أنتم الغالبون، يخاطب جيشه، يعني قيل له لماذا قلت ذلك، قال لأن أولئك يعلمون أني صادق ولا أكذب ولا أقول إلا الحق، فهذا يضعفهم ويوهن شوكتهم. ونحو ذلك مما يسمى في الاصطلاح الجديد بحرب الأعصاب، اللي يسمونها الآن حرب إعلامية وكذا لضعضعة الطرف الثاني. الشيء الثالث المحافظة على المدن والعلوم التي تخصها، طبعا بما يتعلق بتنظيم الشوارع وهندسة الطرق وغير ذلك، ولا يستغني الخطيب عن معرفتها، هي علوم هندسة البناء والمسح وتنظيم الشوارع وما تحتاجه البلدة في مجاري مياهها وتنويرها وتعبيد طرقها ونظافتها ونحو ذلك. لابد أن يكون الشخص عارف بهذه الأشياء حتى يتكلم فيها بعلم ويتوصل إلى إقناع الجمهور. الأمر الرابع الاجتماعيات العامة كالشرائع، يعني الأمور الأخلاقية الآداب مثلا والسنن من دينية أو مدنية أو سياسية أو غير ذلك. ففي المصلحة الدينية مثلا إذا كان هناك آداب عامة اجتماعيات عامة، لابد أن يكون إذا كانت دينية يكون عارف بما هو واجب ما هو مستحب، ما هي شروط هذا الواجب شروط المستحب. ينبغي للخطيب أن يكون عارفا بالشريعة السماوية، حافظا لآثارها من آيات من أحاديث، مطلعا على تأريخها ملما بأصول العقائد يعني علم الكلام يعرف هذا ينبغي الاعتقاد به أو لا ينبغي، وفروع تلك الشريعة من أحكام شرعية فقهية وغير ذلك. أما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها فينبغي أن يكون خبيرا بما يخصها، يخص هذه الغاية من قوانين وعلوم وما يكتنفها من تأريخ وحوادث وتقلبات، فالسياسي يحتاج إلى العلوم السياسية والخبرة بأمورها، والأخلاقي يحتاج إلى علم الأخلاق، والحاكم القاضي يعني والمحامي إلى القوانين الشرعية، قوانين القضاء والقوانين المدنية التي فيها مثلا نعلم أن هذا مخالف للقانون فندينه أو ليس بمخالف فنبرئه. وعلى الإجمال إن الخطيب في الأمور الاجتماعية لا سيما مريد المحافظة على سنة، إذا كان سنة ويريد أن يثبتها أو دولة مثلا، هذه أشياء كما قال مدنية، يلزم فيه أن يكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين. يعني إذا كان هناك خطباء وهو عنده فكرة يريد أن يوصلها لابد أن يكون هو أمهر منهم ليقنع الجمهور بهذه الفكرة التي يريد أن يبينها، وأعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم، ما هو الذي يثير مشاعرهم مثلا وما هو الأصلح لهم، لأن موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبها، لأن المهم عند الخطيب هو إقناع الجمهور، فكيف يتوصل إلى ذلك؟ بل هذا الباب باب المشاور على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها، فقد يسقط الرجل الديني شخصية مثلا له بروز يكون بعد مدة يسقط عن الاعتبار عند الناس، والسياسي أيضا كذلك في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، لأنه ربما قال كلمة أو تصدر منه تصرف يسبب سقوط شعبيته ومكانته عند الناس. وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر أو مرجعا دينيا لفرقة بينما هو في القمة من عظمته إذا به يهوي بين عشية وضحاها من برجه الرفيع محطما لخطأة صغيرة ارتكبها أو لأمر فعله أو قاله معتقدا فيه الصلاح، فاتهمه الجمهور بالخيانة أو الخطل وظنوا فيما عمله أو رآه الفساد والضرار. طبعا هذا نادر يحصل، لأن الناس إذا أحبوا شخص كانوا له تبع، وكل ما يصدر منه حتى لو يرون أنه غلط هم يوجدون له المبررات والمسوغات لتصحيحه. والجمهور الآن قد يقول إذا كان هؤلاء هذا المرجع أو هذا الإنسان الشخصية إذا كان ارتكب خطأ ما يمكن أن الجمهور يصدر عن معاقبته أو غير ذلك أو عن إسقاطه عن الاعتبار. يقول لا، والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر، مباد يعني بعجلة يعبرون عن آرائهم، كما لا يعرف المجامل. لذلك كثير من القضايا تحدث الناس ما يتثبتوا فيها، بسرعة يدينون الشخص، بينما لو عرفوا القضية بملابساتها يرون أن تصرفه عين الحكمة. كما لا يعرف يعني الجمهور المجاملة والمداراة والمداهنة والمماشاة، أنه يماشي وإن كان مو مقتنع يسكت، المداهنة يعني أنه يتملق إليه وإن كان مو مقنع هذا الفعل أو غير ذلك، يقول هذه لا يعرفها. قد يقول لا أنا أقنعهم إذا صدر مني شيء أقنعهم، يقول لا، ولا يفهم البرهان والدليل حتى تحاول إقناعهم، ولا يفهم البرهان والدليل حينئذ إلا القوة تسكته أو السيف يفني، بعد ما فيه. أما إقناع يقتنع يقول أنا ما أفهم. هذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات نحصره يعني من معرفة لا يسعه هذا المختصر، وكفى ما أشرنا إليه. ونزيد هنا أنه على العموم من أهم ما يلزم له يلزم للخطيب بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه الذي يريد أن يتكلم فيه من أمر ديني أو اجتماعي أو غير ذلك بفرعه المختص به، يلزم أن يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس، يعني بالإضافة إلى اطلاعه على مثلا الأمور الدينية إذا كان يريد أن يتكلم في أمر ديني يطلع على علم الاجتماع وعلى علم النفس، وأهم من ذلك الخبرة في تطبيقهما، كيف يطبق هذه المبادئ التي في علم الاجتماع وعلم النفس وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له، ومعرفة تاريخ من سبقه من رجال الدين والاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصية حتى يستفيد من تلك التجارب وهو من تجاربه حتى يؤثر على هؤلاء الجمهور، وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقا، هذه أشياء المواهب هذه جدا مهمة، أهم من هذا الأشياء المكتسبة كلها، يعني كيف يخرج من فرع إلى فرع وكيف يدخل في الموضوع الذي يريده، هذا يحتاج إلى ملكة خاصة. فإنه كم من خطيب موهوب يعني مبدع في الخطابة يبز أعلم العلماء وهو لم يدرس علم العلوم الاجتماع، مع أنه لم يدرس علوم الاجتماع لكن ملك عنده، إذ يسوقه ذكاؤه، ذكاء هذا الخطيب وفطرته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع، إيش اللي يناسب الآن أطرحه وما يتطلبه، فيستطيع أن يهيمن عليه، يهيمن على هذا الاجتماع ويسخره، يسخر هذا الاجتماع ببيانه ويسحره بأسلوبه. هذا الأمر الأول في مسألة المشاورات المتعلقة بالأمور العظام. الأمر الثاني هو المتعلقة بالأمور الجزئية، قال وهي غير محدودة ولا معدودة. الأمور الجزئية أتكلم في قضية ستحصل في المستقبل جزئية، هذه لا حد لها ولا حصر، لأن القضايا الجزئية لا حد لها ولا حصر، فلذلك لا يمكن ضبطها، وإنما يتبع فيها نباهة الخطيب وفطنته، هو على حسب يرى ماذا يناسب في هذا الأمر الجزئي فيطرحه ليتوصل إلى غايته وهي إقناع الجمهور، غير أنها تشترك في شيء واحد عام هو طلب صلاح الحال. يعني الآن لما هو يتكلم في هذا الأمر الجزئي يطلب صلاح الحال، يعني إما صلاح الحال العام أو صلاح حال مثلا نفس المستمعين أو فئة خاصة، فلذلك من جهة عامة ينبغي للخطيب أن يعرف، ذكر الشيخ رحمه الله 5 أشياء. الشيء الأول معنى صلاح الحال، ثم الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال، ثم طرق اكتساب هذه الأمور، ثم الأمور النافعة في تحصيل الأمور المعينة لمعرفة التي يكتسب بها صلاح الحال، ثم ما هو الأفضل كما يقول من الخيرات وما هو الأنفع، ما هو الذي الشيء الذي يحقق أفضلية الأشياء. أما بالنسبة إلى معنى صلاح الحال، يقول قلنا أنه أن يطلب صلاح الحال، ما هو صلاح الحال؟ قال مثل أن يقال إنه في الإنسان، صلاح الحال في الإنسان ما هو؟ هو استجماع الفضائل النفسية والجسمية. فالآن لما يتكلم في أمور جزئية ينظر ما هو الذي يسبب أن هؤلاء الناس تكون عندهم فضائل نفسية عالية أو وفضائل جسمية عالية، أو الحصول على الخيرات والمنافع التي بها السعادة. يعني الآن أتكلم صلاح الحال، يعني ممكن له معنى ثاني أن أتكلم في أمور أرشدهم إلى منافع، هذه المنافع دنيوية وأخروية يسبب صلاح حالهم في الدنيا والآخرة، أو الحصول على الخيرات والمنافع التي بها السعادة في الدنيا والآخرة، أو الحصول على الملذات. يعني الآن مثلا قد إنسان يرشد الناس إلى ما فيه الرفاهية الراحة، طبعا مع أن الإنسان يكون محترم ما يخالف الشرع وما يخالف القوانين العامة ولا يقع في أمور ومشاكل أخرى، مع أن فيها إيش؟ إشباع غرائز وغير ذلك، أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات مع محبة القلوب. يعني إذا علم الناس به لا يبغضونه لهذا السبب، واحترام الناس. مثلا لما ترشد الناس على التوسعة على العيال، تقول له مثلا وسع على عياله، هذا فيه ملذات، فيه مثلا إشباع شهوات عند الإنسان، والإنسان إذا رفع على عياله يكون محبوب عند الناس، لا يفقد الحب. وأيضا مع احترام الناس في الحضور، إذا حضر أنهم يحترمونه والثناء عليه في الغيب، إذا غاب يثنون عليه ويمدحونه. وهكذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان، ما هو الشيء النافع بمعنى آخر، ما هو الذي فيه منفعة للإنسان، هذا معنى صلاح الحال. فهذا هو الذي يطلبه الخطيب من خطابته حتى يصلح حال الناس وتستقيم أمورهم وينتفعون بالمنافع العظام. ثانيا، الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال مثل فضيلة النفس. إذا كان الإنسان عنده فضائل يصلح حاله، هذه الفضائل بالحكمة، صير للإنسان فضيلة بالحكمة والأخلاق واستجماع الملكات ونحوها مما تقدم، هذا إيش؟ فضيلة النفس من جهة نفسية. أما من جهة بدنية، فضيلة البدن، قال بالصحة، أن الإنسان لا يتناول شيء يسبب تدهور صحته، وقوة العضلات والجمال مثل نظافة يسبب له الجمال، اعتناء ببدنه واعتدال البنية أنه يحافظ على بدنه واستقامة بدنه وغير ذلك، ومثل طهارة الأصل أيضا يتحقق صلاح الحال بطهارة أصله وطهارة أصل أبنائه، فيختار لأبنائه مثلا أم عفيفة مثلا من بيت مثلا معروف ليس معروف بمثلا الفساد أو غير ذلك، ونباهة الذكر أيضا، أنه يفعل الإنسان أفعال تسبب له الذكر الحسن عند الناس، والكرامة والشرف والثروة أيضا. إذا الإنسان عمل وكسب يعني أموال، هذا يسبب طبعا صلاح حاله. وكثرة الأتباع، كثرة المحبين مثلا بفعل ما ينفع الناس، لأن الناس إذا نفعتهم أحبوك وأصبحوا أصدقاء إليك. والأنصار وحسن الحظ أيضا يصلح الحال بالتوفيقات، قد الإنسان يجد ويتعب وكذا ولا يصلح حاله لأن حظه متعوس ونحو ذلك. ثالثا، طرق اكتساب هذه الأمور، كيف نكتسب هذه الأمور التي فيها فضيلة النفس وفضيلة البدن؟ واحدة واحدة، وأحسن الوسائل وأسهلها في الحصول عليها، هذا الشيء الذي ينبغي أن نعرفه، كيف نحصل هذه الأشياء؟ مثل أن يعرف أن الحكمة والمعرفة التي هي من فضيلة النفس تحصل بالجد والتحصيل والإخلاص لله والتجرد عن مغريات الدنيا. كيف سيكون عنده علم وهو يريد أن يأخذ أيضا يتبع الدنيا وشهوات الدنيا؟ ما يمكن. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، بالإضافة لابد الإنسان ينقي قلبه وسلوكه حتى يكون وعاء صالح للفيض الإلهي، وهي فيض العلوم في قلبه. وأن الصحة تحصل بالرياضة وتنظيم المأكولات، وأن الثروة طبعا كما في بعض الأبيات، ثلاث هن مجلبة الحمام، دوام مدامة، يعني شرب الخمر هذا يجلب الموت، مجلبة للموت، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. إذا يخربط في المأكولات هذا طبعا يفسد بدنه، وأن الثروة تحصل بالزراعة والتجارة والصناعة وهكذا، كيف تحصيل هذه الأشياء. رابعا الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات، ما هو الأشياء الذي ينفع حتى نحصل هذه فضيلة النفس وفضيلة البدن وغير ذلك، والمعينة التي تعيننا لوسائلها كالسعي. لا بد أن الإنسان يسعى حتى يعلم، الآن علم أن الصناعة الزراعة التجارة هذه تسبب كسب الثروة، لكن لا بد أسعى، أعلم أن الجد يسبب تحصيل الحكمة والملكة، لا بد أسعى، وانتهاز الفرص أيضا لا بد أن الإنسان إذا يفهم أن في أشياء فوتية إذا ما ينتهزها يخسرها، والتضحية بكثير من الملذات في سبيل تحصيل العلم مثلا، لا بد أنه يضحي بملذات كثيرة، لا أنه يجمع هذا وهذا، ما يمكن. يعني في أشياء يقولوا من يعني حصل أشياء إيش ترك أشياء، والصدق أيضا لابد أن يكون صادقا، والأمانة، هذه أمور مهمة تنفع في تحصيل الثروة وغير ذلك. وبعكسها الأمور الضارة كالركون إلى الراحة، يعلم أن هذه التضر والكسل وإيثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلك، هذه يعلم أنها يعني لا تعين، بل لا تعين في كسب الفضائل بل بالعكس. وخامسا ما هو الأفضل من الخيرات والأنفع، يعني الآن مثلا أنا علمت أنه الأصلح لحالي الثروة، حسن الذكر مثلا، نباهة الذكر، الحكمة، صحة البدن، استقامة البدن، لكن ما هي أنفع هذه الأشياء؟ في أشياء ما يمكن تحصلها كلها، أريد أن أخذ الأنفع، فليعلم ما هو الأنفع، ما هو الملاك في الأنفع حتى أحصله. قال وبأي شيء تتحقق الأفضلية، مثل الأشياء التي يمكن أن نفاضل بها أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه في الشمول. يعني الآن لما أحصل ثروة هذا طبعا بيكون نفعه لي ولعيالي مثلا، وقد ينتفع منه الناس جزئيا. لما أحصل العلم هذا بيكون نفع لي ولعيالي وللناس، فإذا تحصيل العلم أفضل من تحصيل الثروة مثلا، لأنه هو أعم وأشمل في المنفعة، والدائم خير من غير الدائم. الآن مثلا إنسان يعمل أمور، الآن رياضة مثلا يرتاض، لكن هذا ما بيدوم له، لا يدوم له، يعني سيستقيم جسمه صحيح لكن إلى حد، ثم يبدأ في الانهيار والتدهور على حسب سنة الله في خلقه. لكن العلم مثلا، العلم يعني تنمية العقل، هذا لا ينحط بل ينمو فهو دائم. أو مثلا المنافع الدنيوية مؤقتة والأخروية نافعة دائمة، وما هو أكثر نفعا أحسن مما هو أقل، وما يستتبع نفعا آخر أنفع مما لا يستتبع، لأن في أشياء تستتبع شيء آخر. مثل الآن كمثال مثلا الرياضة فيها صحة الجسم تستتبع نفع آخر، وهو القدرة على أداء الفرائض الواجبات، على القيام بالأعمال الصعبة المهمة. أما إذا كان شيء لا يستتبع منفعة أخرى لأي مثلا شيء من الأمور، فهذا ذاك أفضل منه كمثال مثلا. وهكذا قال هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطابة الثلاثة، يعني المشاجرات والمنافرات والمشاورات، وهناك أنواع أخرى مشتركة يطول الكلام عليها، كأنواع ما يعد للاستدراجات يعني الإقناع، وما يتعلق بإمكان الأمور أضربنا عنها اختصارا. ثم يتكلم في المبحث الأخير وهو مبحث التوابع. المسألة الأولى قال تمهيد، تقدم معنى العمود والأعوان في الخطابة، وقلنا العمود هو الحجة التي بها نصل إلى الإقناع، والأعوان هو الأمور الأخرى المعينة لذلك. وذكرنا هناك أقسام الأعوان من الشهادة والاستدراجات بحسب القائل، بحسب القول مثلا، بحسب المستمع، التي هي خارج عن نفس العمود، وكل ذلك كان من أجزاء الخطابة كما مر علينا، لأن قسمناها إلى أعوان وعمود. وهناك وراء أجزاء الخطابة يعني توابع لها ليست من الأجزاء، أمور خارجة عنها، خارجة عن الخطابة مزينة لها، نافعة في الخطابة، تعين على الإقناع وتابعة ومتممة لها، باعتبار أن هذه الأشياء التوابع باعتبار ما لها من التأثير تؤثر في تهيئة المستمعين لقبول قول الخطيب. فهذه أشياء تابعة للأجزاء، فلذلك سميناها توابع، وهي على الإجمال ترتبط كلها بنفس القول والخطابة، يعني أمور توابع تتعلق بالكلام الذي يلقيه وبالخطابة أساسا، فلذلك تسمى بالتوابع، وتسمى أيضا التحسينات والتزيينات، وهي مهمة في سبيل إقناع الناس بما يقوله الخطيب. وهي ثلاثة أنواع، أولا ما يتعلق بنفس الألفاظ، ما هي التزيينات التحسينات اللفظية، ما يتعلق بنظمها وترتيبها، كيف ترتب هذه الألفاظ الحسنة. الشيء الثالث ما يتعلق بالأخذ بالوجوه، وسيأتي بيانه، ونحن نشير إلى هذه الأقسام ونوضحها على حسب هذا الترتيب. فنقول الشيء الأول حال الألفاظ، وهذا طبعا كثير من الأمور هذه التي سنذكرها في الألفاظ هذه نفهمها ومرت علينا كثير، مثلا من ضمنها أن يتكلم الخطيب بما هو مطابق للقواعد النحوية والصرفية، ويعلم أن اللحن الخطأ يشوش الخطابة ويسقطها ويجعل المستمع ينصرف عنك وعما تقول. الشيء الثاني أنه لابد أن تكون الألفاظ معانيها صحيحة، يعني بحيث أنه لا الإنسان يأتي بمبالغات عظيمة، هذه المبالغات أيضا تبعد المستمع منك ومن الإقناع، الاقتناع بما تقول. الشيء الآخر أن لا تكون ركيكة الأسلوب، يعني شلون ركيكة الأسلوب؟ يعني مثلا لا تكون معقدة لا يفهمها إلا الخاصة، ولا تكون عبارات السوق أسلوبها مثل كلام السوقة في السوق، لا تكون باعتدال، يعني اسلوبها لطيف لا معقد ولا هو مبذول حتى يتقبل منك السامع ما تقول. يقول والمراد منها من حال الألفاظ ما يتعلق بهيئة اللفظ، هيئة اللفظ مفردا كان أو مركبا، لأن سيمر علينا أنه لا تأتي بلفظ فاحش، هذا طبعا بكونه مفرد هو إيش اسمه، يعني بلحاظ كونه مفرد، والتي ينبغي للخطيب أن يراعيها، وأهمها الأمور الآتية: أولا أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية في لغة الخطيب، فإن اللحن والغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره في نفوس المستمعين. ثانيا أن تكون الألفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة، بأن لا تشتمل مثلا على المبالغات الظاهر عليها الكذب. ثالثا أن لا تكون ركيكة الأسلوب ولا متكلفا بها، ركيكة مثل عبارات السواقة، متكلف يعني عبارات صعبة يطلعها من القواميس، على وجه تخرج عن المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامة والجمهور، يعني عبارات مي معروفة لدى الناس، بل ينبغي أن يكون أسلوبها معتدلا على نحو ترتفع به الخطابة بهذا الأسلوب عن ركاكة الأسلوب العامي، لكن ولا تبلغ درجة أسلوب محاورة الخاصة، اصطلاحات تجيب لك اصطلاحات علمية ما يفهموها الناس الذي لا ينتفع به الجمهور. رابعا أن تكون وافية في معناها، تؤدي الغرض الذي تريده بلا زيادة وفضول ولا نقصان مخل، باعتدال لا طويل في البيان ولا قصير. خامسا أن تكون خالية من الحشو الذي يفكك نظام الجمل وارتباطها أو يوجب إغلاق الكلام وصعوبة فهمه. الحشو حتى قصة، إن تريد أن تتكلم في مطلب تقول هذا مثل قصة ويجيب لك قصة طويلة، هذا زال الارتباط بين الكلام الذي كنت تتكلم فيه، أو يوجب إغلاق الكلام وصعوبة فهمه. إذا جبت جملة معترضة سطرين، فأين بين المبتدأ وبين الخبر جملة معترضة سطرين، ما فهم أن هذا خبر عن ذاك المبتدأ فصار الكلام مغلق. سادسا أن يتجنب فيها الإبهام، أن تبهم عليهم بخلاف مراداتك، والإيهام يعني توهمهم بخلاف ما تريد، واحتمال أكثر من معنى، تجيب الكلمات المشتركة، وإن كان ذلك مما قد يحصل في الكلام الشعري كما سنتكلم في الصناعة الأخيرة، ويحصل من الكهان أيضا أنه يجيب كلام مبهم، الذين يريدون أن لا يظهر كذبهم في تنبؤاتهم. يقول سيصير أمر عظيم، ما هو؟ يقول أمر عظيم حتى لا يعلم أنه بعد إذا فصل بيكذب، يعلم الناس أنه كاذب، ولكنه لا يحسن ذلك من الخطيب إلا إذا كان سياسيا، حينما يقضي موقفه عليه الفرار من مسؤولية التصريح. سأله سؤال يريد أن يفر ما يصرح بشيء، يجيب كلام مبهم مشترك. سابعا أن تكون معتدلة، يعني الخطابة في الإيجاز والإطناب، لا طويلة ولا قصيرة، لأن الإيجاز قد يخل بالمعنى والتطويل يورث الملل، والحالات تختلف في ذلك، يعني قد يكون بعض الحالات يقتضي ربع ساعة، بعضها نص ساعة، هذا اعتدال، بعضها ساعة، فقد يكون المستمعون كلهم أو أكثرهم على حال من الذكاء والمعرفة، يحسن في خطابهم الإجمال الإيجاز لأنهم يفهمون ما يحتاج التفصيل الكثير، وقد يكون المطلوب يستدعي التأكيد والتكرار والتهويل، فيحسن التطويل حتى مع المستمعين الأذكياء لأن المطلوب يقتضي ذلك، أنت تطلب غرس شيء معين في أذهانهم يقتضي هالمعنى. وعلى كل حال لا ينبغي بل يجب تجنب التكرار الذي لا فائدة فيه في جميع المواقع، وكذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسن الإكثار منه، كلمة جمل كثيرة بنفس المعنى هذا مو يحسن دائما. ثامنا أن تكون خالية من الألفاظ الغريبة التي لا يفهم لها معنى، والوحشية التي هي غير مأنوسة في الاستعمال، وغير المتداولة، ومن التعبيرات أيضا تكون الخطابة خالية من التعبيرات التي يشمئز منها المستمعون، كالألفاظ الفحشية، كلام فاحش يشمئز الناس منه، فلو اضطر إلى التعبير عن معانيها يعبر باستعمل كنايات لا يستعمل التصريح. تاسعا أن تكون مشتمل على المحسنات البديعية والاستعارات والمجازات والتشبيهات التي هي من علوم البلاغة، فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في طراوة الكلام وجاذبيته وحلاوته، يعني يحس أنه له ثقل ووزن. ولكن يجب أن يعلم أن الاستعارات والمحسنات ونحوها لا تخلو عن غرابة وبعد عن على فهم الناس في بعض الأحيان، فلا ينبغي الخروج بها عن حد الاعتدال، وينبغي أن يراعي فيها الأقرب إلى طبع العامة، ويفضل منها ما هو مطبوع يعني بلا تكلف على المتصنع المتكلف به، يعني مثل السجع المتكلف هذا يتجنبه. ويحسن أن نشبهها بالغرباء في مجالس الأصدقاء، فإن حضورهم إذا غريب ويحضر في مجلس لأصدقائك هذا حضورهم لا يخلو من فائدة، ولكنهم لابد أن يؤثروا ضيقا وانقباضا في نفوس الأصدقاء. يقول هنا نفس الشيء، قد يكون هذه لها فائدة لكن تسبب الضيق كثرة لأنها مألوفة. عاشرا أن تكون الجمل مزدوجة، موزونة المقاطع، المقاطع يعني مقطعها مثل هذا، يعني مو هذا طويل وهذا قصير. ومعنى الوزن هنا ليس الوزن المقصود به في الشعر، بل معادلتها على الوجوه الآتية على أنحاء متفاوتة متصاعدة، يعني تكون الجمل معتدلة على هذه الأنحاء. أولا أن تكون مقاطيع الجمل متقاربة في الطول والقصار، وإن كانت حروفها وكلماتها غير متساوية، مثل قوله بكثرة الصمت تكون الهيبة وبالنصفة يكثر المواصلون، فهني متقاربة، هذه أربع كلمات وهذه ثلاث كلمات، وإن كان ذيك حروف أكثر من هذه. ثانيا أن يكون عدد كلمات المقاطع متساوية، نحو العلم وراثة كريمة ثلاث كلمات، والآداب حلل مجددة أو مجددة هذه ثلاث. أن تكون الكلمات بالإضافة إلى تساويها متشابهة وحروفها متعادلة، نحو أقوى ما يكون التصنع في أوائله وأقوى ما يكون الطبع في أواخره، هذا بينهما تشابه. أن تكون المقاطيع مع ذلك في المد، مع ذلك في المد وعدمه متعادلة، هذه فيه مد هذه فيه مد. طلب العادة أفضل الأفكار وكسب الفضيلة أنفع الأعمال، هذه فيها مد وهذه مد، فالأفكار تعادل الأعمال في المد. أن تكون الحروف الأخيرة من المقاطيع متشابهة، كما يعني فيه سجع، كما لو كانت مسجعة، نحو الصبر على الفقر قناعة والصبر على الذل ضراعة. وأحسن الأوزان في الجمل أن تكون متعادلة، مثنى أو ثلاث، يعني ثلاث سجعات، سجعتين، أما ما زاد على ذلك فلا يحسن كثيرا، بل قد لا يستساغ ويكون من التكلف الممقوت إذا سجعات كثيرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين ولكم يغفر.